بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. ما زلنا مع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا في الدرس السابق عن الحكمة من إنزال الوحي في جزيرة العرب، وقلنا أن الله عز وجل اختص جزيرة العرب بالوحي لعدة أسباب قد ذكرناها في الدرس السابق. وهذه الحكم وهذه العبر لا بد أن نفهمها لكي يكون الإنسان الداعي إلى الله عز وجل على بصيرة في دعوته. واليوم سنتكلم عن أمر مهم في هذه الأسباب، وهو أهم الأحداث قبل مولده عليه الصلاة والسلام، ما يسميه العلماء الإرهاصات لمولده عليه الصلاة والسلام. وإن مد الله عز وجل بالبركة في الوقت لتحدث عن أهم الأحداث قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. من الأحداث المهمة التي حدثت وبينت بعد هذا الظلام الدامس الذي حصل في العالم، لا بد بعد هذا الظلام من الانفراج، ولا بد من الضياء، ولا بد من اليسر بعد العسر. فكان هناك أمرين قد حصلا، أمرين حصلا في جزيرة العرب، وهما أمران مهمان جدا قبل مولده عليه الصلاة والسلام. الأول هو قصة حفر عبد المطلب لبئر ماء زمزم. ماء زمزم كما هو معلوم أنها من أيام إسماعيل عليه السلام عندما حصلت الحادثة مع إبراهيم، ولكن كان موضع زمزم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن معروفا. ففي يوم من الأيام عبد المطلب الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الرواية صححها كثير من أهل السير، قال عبد المطلب: إني لنائم في الحجر. كان ينام في الحجر، حجر الكعبة، إذ أتاني آت فقال لي: أحفر طيبة. يعني أتى إليه آت في المنام فقال له: أحفر طيبة. فقلت: وما طيبة؟ قال: ثم ذهب عني. يعني وقت سألوا أي شيء طيبة، ثم ذهب عني. ثم نمت في اليوم الثاني فأتاني آت فقال لي: أحفر برة. والبرة من البر والخير والطهارة. فقلت له: وما برة؟ ثم ذهب عني. ثم أتاني في اليوم الثالث فقال لي: أحفر زمزم. فقلت: وما زمزم؟ قال: لا تنزف أبدا ولا تذم، أي لا يفرغ ماؤها، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الفرث والدم عند نقرة الغراب الأعصم. يعني هو عم يدله وين المكان اللي هو موجود في زمزم. فما كان من عبد المطلب الذي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن ذهب وحفر في هذا المكان، ففاض ماء زمزم. فعندما فاض ماء زمزم، وهذه فيها عبرة، أنه لماذا لعبد المطلب؟ لأنه كان العرب كل واحد ناطر يعمل شغلة مشان يشوف بحاله أنه هو في شغلة عمله، للحجيج خصوصا. فقامت قيامة قريش، فماذا قالت له؟ قال لنا ولك زمزم، يعني ما نلاك بس زمزم، لأن إسماعيل هو أبونا وأباك. يعني إسماعيل منو أبوك وحدك؟ أبونا وأبوك. فنحن بيطلع لنا مثل ما أنت طلع لك حصة من زمزم، نحن بده يطلع لنا حصة من زمزم. فقال لهم عبد المطلب لا، بل هي لي ولأبنائي. يعني الله عز وجل هو خصني بهذا الأمر، فأنا ليش لا أعطيكم إياه؟ فقالوا نحتكم إلى كاهنة بني ساعدة. يعني نحن ما بنقبل بهالأمر، صح حدث هذا الأمر معك، ولكن نريد أن نحتكم بهذا الأمر بيننا وبينك إلى كاهنة بني ساعدة، وهي كانت موجودة بالشام. فأبل عبد المطلب، أبل عبد المطلب، فما كان منه إلا أن جمع بعض من أبنائه، وكل واحدة من قريش من القبائل الكبيرة جمعوا كل واحد الرئيس لهم، وبدوا يروحوا على كاهنة بني ساعدة عالشام. هن وريحين بالطريق كان كل واحد معه ماء قليل، فنفذ الماء. يعني لا عبد المطلب واللي معه بالمجموعة معه ماء، ولا تبعون قريش ولا حدا معه ماء. فكان منهم صاروا يقولوا خلينا كل واحد يحفر حفرة، أول واحد بيموت منقبره فيه والتاني منقبره فيه. فما كان من عبد المطلب إلا أن مشى قليلا، مشي شوي، وكان على آش على رأس ناقة، فخرج ماء من تحت ناقة عبد المطلب. طلع ناقة من حافر الإبل تبع عبد المطلب. فماذا قالت قريش؟ قالت ارجعوا هذه له. يعني نحن اليوم كنا رح نموت من وراء هذه القصة، فخلص زمزم العبد المطلب. يعني لا يمكن أن يحصل هذا الأمر، وهذا الأمر توطئ أن النبي عليه الصلاة والسلام سيأتي من هذا النسب، سيأتي من هذا النسب. هذه الإرهاصة الأولى. الإرهاصة الثانية وهي مشهورة جدا، وهي حادثة الفيل، وكلنا يحفظ سورة الفيل كما قال الله جل في علاه ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الآيات. هذه القصة ما مضمونها؟ هلأ بنعرف ليش هي إرهاصة لمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ملك باليمن اسمه أبرهة، ما بدي أحكي القصة كلها، بدنا نأخذ العبر منه، تمام؟ أبرهة عندما رأى الناس ورأى العرب يحنون إلى الكعبة، فأراد أن يذهب أعين الناس والعرب من الكعبة إلى أمر آخر، فبنى كنيسة كبيرة سماها اللقيس، تمام؟ عندما بناها أراد أن يذهب أعين العرب إليها، فشاف العرب ما هم من هذا الاهتمام، فقال أريد أن أغزو الكعبة. خلص حط بروسه وأنه أنا اليوم بدي حطم لهم هذا الأمر أمامهم، فبدي روح أغزي الكعبة. فما كان من أبرهة إلا أن جهز الجيش الذي معه وجهز الفيلة وأراد أن يذهب إلى الكعبة، وأنبأ العرب هناك أنه لا يريد لا أموالهم ولا نساءهم ولا شيء. أنا ماني جاي لا أخذ لا أموالكم ولا قتلكم، أنا جاي أهدم الكعبة وروح. وهو في الطريق علم ملك حمير، كان من قبيلة العرب، أن أبرهة يريد أن يذهب إلى الكعبة، فما كان منه ومن قومه إلا أن اعترض أبرهة في الطريق حتى يمنعه من ذلك، فقاتل معه حتى أسر. يعني أبرهة هو اللي غلب، حتى أسر ملك حمير. فماذا قال له؟ قال أبقني فإن في فائدة، يعني ما تقتلني، أنا عم أنصحك نصيحة ما تقتلني، فيني فائدة. ثم أكمل المسير. وهو في الطريق أيضا قامت قبيلة من خثعم واعترضت ايضا ابرهه انه كيف واحد جاي بده هو حاطط براسه بده يهدم الكعبه. فايضا ما كان منه الا ان غلبهم يعني ابرهه وايضا اسر امير هذه القبيله. ثم مشى في طريقه حتى اذا بلغ الطائف. واسمعوا للمشاكل، وهلا نحن رح ناخذ العبر. خرج اليه رجل اسمه مسعود فقال يا ايها الملك، كما حال الناس اليوم، نحن عبيد لك. قبيله من قبائل العرب بعد ما طلعوا هدول القبيلتان وقاتلوا، طلعت هذه القبيله قالت نحن عبيد لك، يعني نحن عبيد لك يا ابرهه، ليس عندنا أحلاف، ما عندنا أحلاف مع العرب، مع أنه هنا من العرب، وليس ولا نريد الذي حصل مع الذي قبلنا، يعني ما بدنا أنه آش تغلبنا وكذا. وإن كنت تريد الكعبة، هذه النقطة الحساسة، بعثنا إليك رجلا يدلك عليها. يعني أنت رايح بالطريق ما بتعرف وين الكعبة، فشو رأيك نبعث لك شي رسول، نعطيك واحد من رجالنا يذهب معك لكي يوصلك إلى الكعبة. فأعطوه رجلا اسمه أبو رغال، وهذا الرجل احفظه لأنه صار مضرب مثل، بس لا بتعرف مضرب مثل بقاش. وهو في الطريق مات أبو رغال، هو بالطريق وصل إلى طريق معين قبيل مكة فمات أبو رغال. فأصبح قبره كل واحد يمر على هذا القبل منو إلى تاريخنا وإلى يوم القيامة، كل واحد يمر هناك بيرجم هذا القبر. لماذا؟ لأنه خان الكعبة. ثم ماذا قال أبرهة؟ هو بالطريق لقي بعير كثير إبل فأخذهم 200 إبل، المين طلعوا لعبد المطلب. فماذا قال؟ بعث عبد المطلب أنه قولوا له أنه أنت هلأ أخذ إبل الواحد منو هين، يعني هذا شريف وهذا مهم جدا بمكة. فقال لهم أبرهة خلوا بيني وبين الكعبة، يعني أنا ما بدي هلأ أبرجع لك الإبل تمام، بس خلي بيني وبين الكعبة. فما كان من عبد المطلب إلا قال للعرب، يعني اللي حوله، قالوا نحن ما نقدرين عليه، ولكن الله عز وجل إن أراد أن يحفظ بيته سيحفظه، يعني الله عز وجل هو الذي سيتكفل بحماية بيته. فما كان من عبد المطلب ومن معه إلا أن خرجوا إلى الخلاء، يعني صار يبعدوا عن مكة ويدعو الله عز وجل. خيل مشركين يدعو الله عز وجل ألا تتهدم الكعبة. فحصل الذي حصل من قصة أصحاب الفيل، أن توقف هذا الفيل عن، كان معه فيل ضخم كان هو اللي رايح يهدم في الكعبة، فتوقف هذا الفيل. وما كان من الله عز وجل إلا أن بعث الطير الأبابيل فدمروا أبرهة ومن معه، فعاد العرب وبدأوا يكبرون أنه خلص الله عز وجل دفع عن بيته. لذلك عندما ترى أن الله عز وجل عندما ذكر سورة الفيل أتى بعدها بماذا؟ بسورة قريش، كأن الله عز وجل يقول لهم، وهذه من الدعوة، كأن الله عز وجل يقول لهم من الذي أطعمكم من جوع وآمنكم من خوف عندما أتى أبرهة لكي يفعل ما يريد أن يفعل. فهذه كانت موعظة للعرب. من أهم المواعظ التي نستخرجها من هذه القصة بيان شرف الكعبة. هذه الكعبة لها شرف عظيم عند المسلمين، تخيل أنه هذا كان الشرف عند العرب، فما بالك بالمسلمين الذين هم قبلتهم اليوم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فهذا المكان هو مكان مبارك تعظم فيه شعائر الله عز وجل، فلذلك الله عز وجل حفظه. الأمر الآخر حسد النصارى وحقدهم على المسلمين في كل زمان ومكان، لن يقتصر على فعل أبرهة أبدا، بل اليوم أعداء الدين يريدون بأي سبب من الأسباب أن يحرفوا المسلمين عن منهجهم وعن عقيدتهم. كل أمر عم يعملوه من التنصير في بلاد إفريقيا وغير ذلك، حتى يجعلوا المسلمين يبعدون عن دينهم. فمكرهم لا يزال إلى الآن. ليش؟ هو أبرهة ماذا يريد من الكعبة؟ يريد أن يهدم الصرح الذي بناه إبراهيم، الذي هو كان إيش؟ رأس التوحيد. أيضا التضحية في سبيل المقدسات. شوف الأمران التي حصلوا، الذين حصلوا، طلع اثنين من قبائل العرب مع أنهم ضعاف ومع أنهم قلة، ولكن لم يخطر على بالهم أنه واحد بده يجي يهدم الكعبة. لم يكونوا يا شباب مسلمين، بل كانوا يعبدون الأوثان هؤلاء العرب، ولكن عندما علموا أن أبرهة يريد أن يهدم الكعبة قاموا وقاتلوا من أجل المقدسات. فما حال مقدساتنا اليوم؟ نحن اليوم وللأسف إذا واحد بده يدافع عن المقدسات دغرة يصنف. لماذا؟ مع أن لك القدس. يعني اليوم كل ما يفعله اليهود وأنت ما فيك تعمل شيء، وبلاد المسلمين بلاد تذهب من أيدي المسلمين، يستعمرونها هؤلاء. تخيل عرب منهم مسلمين ما رضوا بذلك، فما بال المسلمين اليوم؟ ايش حال المسلمين اليوم؟ اعطيوهم جرأة انه عود وسكوت وما فيك تعمل شيء. اما العرب كانوا يقومون ويقتلون رغم ضعفهم من اجل المقدسة. يقول لك انا ماني قادر اعمل شيء، بس بالتاريخ بدي يكتب عني اني انا ما كنت دافعت عن الكعبة. هذا خزي وهذا عار. فهذا الأمر لابد أن يفهمه أبناء المسلمين. معلش، وإن كنا ضعاف وإن كنا كذا، عندما يصل الأمر أن تتعرض مقدسات المسلمين لأي شيء لابد أن ننتفض. ما نخلص مخدرين وموتين وما فيكم تعملوا شيء. عندما يسب الله عز وجل وعندما يكفر الله عز وجل، ما الواحد لازم يسكت؟ ما لازم يفكر لبعيد؟ لازم يوقف وقفة رجل، لأنه هذا مصدر عزة ولله العزة جميعا. ما تفكر أنه فلان وفلان فيعزك، الله عز وجل وحده الذي بيده العزة. الأمر الآخر، قام اثنان من قبائل العرب، ثم ماذا قام؟ قامت قبيلة من العرب الذين كانوا في الطائف، بدل ما يوقف وقفة عزة وكرامة، بالعكس قولوا له لا نحن عبيد لك. كما حال بعض الناس اليوم عندما يأتي الغزو الصليبي إلى بلاد المسلمين، خلاص نحن معك، أنت اللي بدك إيه قلنا علي ونحن بنعمله، ما في داعي تعذب حالك. فأصبح قبر أبي رغال إلى إيش؟ إلى يومنا اليوم يرجم. شو بدنا نقول؟ كم قبر بده يرجم اليوم؟ وكم واحد بده يرجم؟ كم من خائن لله ولرسوله يتعرض لأبناء المسلمين ولشباب المسلمين بالظلم؟ والله عز وجل يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولكن هؤلاء نسوا أن هناك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هؤلاء الذين يفعلون بأبناء المسلمين من ظلم وبهتان عليهم، كما فعل هذا الرجل الذي خان الله ورسوله يستخفون من الناس. بفكر حلو زكي بحبك كتير ومدري ايش وهو عم يطعن فيك بالظاهر، ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فكر حلو بده يعيش 1000 سنة بدك تعيش حياته واحدة، موتت من سينفعك؟ لابد أن يكون الإنسان يفهم هذه المعاني حتى يتوب ويؤوب إلى الله عز وجل، حتى لا يكون يوم من الأيام عندما تعود العزة للمسلمين وتاريخ أمجاد المسلمين أن يعرف أن هذا الرجل خائن لله ولرسوله. كل بلاد المسلمين ما دخل إليها هؤلاء الأنجاس إلا بمن خانوا الله ورسوله. اليوم في فلسطين قادة عظماء، من اللي وصل لهم؟ إن كان شيخ أحمد ياسين وغيره وغيرته من هؤلاء، كيف وصلون اليهود؟ من هؤلاء الذين خانوا الله ورسوله ولا يزالون، ولكن الله عز وجل سيفضحهم على رؤوس الخلائق في الدنيا وفي الآخرة. لذلك يجب أن يكونوا عبرة لكل رذيل وخائن في هذه الدنيا قبل الآخرة، لأنهم رأس الظلم. والله عز وجل يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. بفكر حيله أنه ذكي كثير وبده يكتب عنك أشياء لا تعد ولا تحصى، من أجل ماذا؟ من أجل دنيا فانية، وهو لا يعلم أن قضاء الله عز وجل وقدره سينفذ فيه وفي لله عز وجل كيف بده يصير. لذلك قال الله عز وجل قل هل تربصون بنا إحدى الحسنيين، وقال الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. الولاية لله عز وجل ولرسوله وللمؤمنين. فلذلك كان قصة أصحاب الفيل عبرة للخائنين لله ولرسوله، وأيضا أن يعلم الإنسان حقيقة المعركة. هؤلاء النصارى رغم وأعداء الدين أشم بأرجوك من حقوق إنسان وما شاء الله أنهم بيحبوا المسلمين وبيرقدوا على المسلمين، لتظن يوم من الأيام أنهم يريدون عزة للإسلام والمسلمين، ولتظن أنه أنت من وراهم ستصل إلى العزة، لأن سنة الله عز وجل بالكون أن الباطل لا ينصر الحق، وأن معركة الحق والباطل إلى يوم القيامة. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فلذلك لابد أن يفهم المسلمون وشباب المسلمين من معهم ومن ضدهم، من يخطط لهم ومن يخطط عليهم، حتى يقفوا وقفة صحيحة. أيضا قصة الفيل هي كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية من دلائل النبوة، واسمعوا ماذا قال. قال أن أبره نصراني يعني من أهل الكتاب، وقال أن العرب من أهل الأوثان، فلماذا بهذه الأمور؟ لماذا نصر الله عز وجل هان العرب على أهل الأوثان، العرب على أهل الكتاب؟ فماذا قال؟ قال ابن تيمية وكان ذلك عام، اسمعوا الكلام اللي عم يقوله، مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين النصارى خير منهم، فعلم بذلك أنه آية لم تكن من أجل جيران البيت، بل كانت من أجل مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من دلائل نبوته. إن الله عز وجل حفظ البيت وحفظ العرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيلد في هذا العام الذي هو عام الفيل. ولذلك قال القاسمي: لم ينصركم يا معشر قريش على الحبش لخيرتكم عليه، ولكن صيانة البيت العتيق الذي سيشرفه مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كل ذلك من أجل تشريف مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا حفظ الله عز وجل للبيت العتيق من انتشار الشرك فيه بعد ذلك. وجعل هذه الحادثة التي هي حادثة الفيل تأريخا للعرب، صار العرب بأرخوا قبل حادثة الفيل وبعد حادثة الفيل. فلذلك كل هذا الذي حصل هو موطئ لمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، لمولده عليه الصلاة والسلام، حتى يحفظ الله عز وجل هذه الكعبة وهذا المكان حتى تنتشر الدعوة. وأيضا هناك وقائع حصلت قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، هذه الأحداث مهمة جدا. أولا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل نزول الوحي عليه، أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أشرف بيت من بيوت العرب. ليش؟ لأنه كان العرب من زمان عندهم تفاخر بالأنساب، لذلك عندما ذهب أبو سفيان في الحديث الطويل إلى هرقل، ماذا من الأسئلة التي سأل هرقل فيها النبي عليه اسمه هرقل أبو سفيان؟ قال: ما نسبه فيكم؟ يعني هذا الذي يدعي النبوة والذي يدعي الرسالة، ما نسبه فيكم؟ قال: إنه أشرف نسب، يعني أشرف نسب بالعرب نسب النبي عليه الصلاة والسلام، معناه كان مشركا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق فجعلني من خيرتهم ومن خير فرقهم وخير الفريقين، ثم تخير القبائل فجعلني من خير قبيلة، ثم تخير البيوت فجعلني من خير بيوت العرب. وهذا الأمر مهم جدا، إذا الإنسان صاحب شرف وصاحب نسب هذا ليس فخر فقط، إلا إذا استغل هذا الأمر وهذا المنصب في دعوة، في الدعوة إلى الله عز وجل. لأنه إن كان صاحب شرف نسيب وصاحب منصب وكان فعله جيد، فهذا يؤثر بالناس أكثر من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الأنساب، يعني شمانات وضع الأنساب، يعني قل ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فمهما كان نسبك، إن لم تكن هذا النسب تعبد فيه الله عز وجل وتدعو فيه الله عز وجل، لن ينفعك ذلك. لذلك قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان ذو المنصب وذو الشرف وذو المكانة يستخدم هذه المكانة ليس بالبطر والكبر والعجرفة على الناس، بل بالعكس يستخدم ذلك بدعوة الناس وحرقته عليهم أن يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. فالإنسان يستغل بعض المناصب التي هو فيها وبعض الشرف الذي هو فيه في الدعوة إلى الله عز وجل. الأمر الثاني وهو أمر مهم جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نشأ يتيما. النبي عليه الصلاة والسلام مات أبوه عبد الله وأمه حامل به، يعني إسا ما كانت أيش ولدته، لشهرين فحسب، وماتت أمه وعمره 6 سنوات، تخيل. ومات جده عبد المطلب الذي كان يحميه ويقف معه وهو عمره 8 سنوات. لذلك قال الله عز وجل مؤنسا للنبي صلى الله عليه وسلم مؤنسا له قال ألم يجدك يتيما فآوى. وأمه قد رأت في المنام وقت ودت ولده قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد قال أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى ورأت أمي أنه يخرج منها نورا أضاءت به قصور الشام. يعني قبل ما ينولد النبي صلى الله عليه وسلم رأت ذلك عند مولده وهو خارج رأت نور أضاءت منها قصور الشام. إذا قال ابن كثير رحمه الله قال وهذا أمر مهم في مثل ما بيقولوا شوية ترغيب وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلا أن استقرار هذا الدين وثبوته في آخر الزمان سيكون في بلاد الشام رغم كل الفتن التي تحصل في بلاد الشام الآن. يقول ابن كثير رحمه الله وخيره من العلماء عندما فسروا هذا الحديث أن ثبوت هذا الدين سيكون في بلاد الشام وخصوصا عند خروج عيسى عليه السلام. لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق قال عندما سئل أين هم بالبخاري مسلم قال هم في الشام. يعني هن موجودين في الشام. فلذلك هذا اليتم الذي عاشه النبي صلى الله عليه وسلم في صغره يجعله يحس إحساسا بالمعاني الإنسانية بالأيتام والناس الضعاف وبالعطف عليهم. الإنسان مهما سمع من قصص لا يستشعر ذلك إلا إذا عاش هذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم وقت العاش يتيم أكيد بده يستشعر بالأيتام وأكيد بده يستشعر بالناس الفقراء والمساكين ويعطف عليهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ليس رحمة للمسلمين بل رحمة لكل العالمين. وكان ينصر المظلوم ولو كان كافرا. لا يمكن أن يرى ظلما يقع على أي رجل من أي طائفة من الطوائف. لذلك هناك 11 آية في سورة النساء يدافع فيها الله عز وجل عن يهودي ضد مسلم. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله بالحق ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله. هذه الآيات ما سببها؟ إنه واحد مسلم سرق. فماذا يريد؟ يريد أن يجعل إنه اللي سرق ما هو كان رح ينكشف كان عم يسرق واحد آش كيس قامح شوال قامح. فماذا كان منه هو وما شيء منو منتبه إنه كان عم ينزل هذا الشوال قامح على الأرض. فإذا بده يأخذ هذا الشوال قامح عبيته وبده ينعرف إنه آش الخط جاي عبيته فحطه على باب يهودي. فعندما قام النبي صلى الله عليه وسلم بده يحكم بالحيط سرق شغلي فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف لكي آش يحكم لليهود يحكم على اليهود إنه خلص الأمر واضح. لذلك ماذا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليك ورحمته آش ثم منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. تخيل آيات إلى يوم القيامة تسطر في القرآن لدفاع عن يهودا لأنه ظلم. فما بالك. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمضى كثيرا من حياته في ولادته في الصحراء في بني سعد منو مثل اليوم الأولاد. أمه والعرب كانوا يذهبون بهم إلى الصحراء ليش؟ مشان يطلع قوي البنية مشان يطلع رجال بالعامية. نحن اليوم بدنا نطلعه كوكتيل. إذا بده يطلع على الجبل والريح عود اذا بدي يروح المحل لا اعود يا ابني وما ما ايش بده يطلع بالاخر بده يطلع كروصوني. فلذلك لابد للجيل ان ينشا اولاده على ايش؟ على القوه والشجاعه والبنيه الجسديه. النبي صلى الله عليه وسلم كان علي يقول رضي الله عنه كان اذا آيس اشتد بنا الوطيس يعني بحارب والدنيا قايمه وقعده اختبأنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل صحابة عم أقول لك علي اللي كان إذا هجم علي 10 رجال كان يطيرون، فما بال أبناء المسلمين اليوم إذا شاب عمره 18-19 سنة ركض لك له يا ابني هلا بيضربك الهوى ولك وش عم تعمل وبلا لك هالشغلات إذا انتبه لي على حالك. فلذلك لابد لأبناء المسلمين أن يطلعوا أقوياء البنية، ما نو كل واحد قعد منه 24 ساعة فوصة 72 ساعة على التليفون، شو بدك تطلع؟ بيطلع من التليفون بيروح بيلعب على الآشي ده البلاي ستيشن، بيرجع بيقول لك إذا صوته شوكة ما بده يصرخ، بده يوصل صوته على ألمانيا، لأنه بحياته ما نو تعود أنه يكون رجال. فالإنسان ما هيك بيرب ما هيك بيربوا الأولاد أصلاً، هي تربية النساء ما أنا تربية الرجال. لابد إنه إيش كان العرب يهتمون ما نو فقط النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يأخذوه ويربوه هذه التربية. أي واحد من أبناء العرب يريدون أن يكون رجلاً دغري بيحطوه بالصحراء عشان يتعلم القوة والشجاعة وركوب الخيل ويطلع فصيح اللسان. هؤلاء الرجال الذين يجعلهم الله عز وجل يمكن لهم في هذه الأمة أكيد مع التوحيد الخالص. وأيضا كانت تعرف فيه النجابة والذكاء من صغره. لذلك الإنسان الذي يريد أن يقود الأمة لابد أن يكون نجيبا وذكيا. والدليل على ذلك الحادثة التي حصلت بالعرب، هذه الحادثة انه كان ما نعرفين وين بدهم يحطوا الحجر الاسود، فقالوا ايش؟ قالوا بننتظر اي واحد هو اللي جاي هو اللي ايش اللي بيحكم بيناتنا. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم الا طوله، فقالوا العرب هذا الصادق الامين خليه يحكم بيناتنا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مشان ما يضر حدا من قبائل العرب؟ قال له نحطوا الحجر الاسود وكل واحد وحطوا بشرشف كبير كل واحد يحمله من جهه ويعلي. فكانوا آش كلهم بهذه المناسبة كلهم اللي حملوه وضع الحجر، ثم ما كان مثلا إلا أن وضعه في مكانه. أيضا كان يرعى الغنم عليه الصلاة والسلام، وقال ما من نبي أتى إلا وقد رعى الغنم. وهذا أمر مهم يا شباب، الإنسان عندما يكون في بداية حياته يتيم وكان عم يرعي الغنم وعم يروح بالتجارة الخديجة، هذا تعوده على عدة صفات نفتقدها في الدعاة إلى الله عز وجل اليوم. أول شيء الصبر، هذا بتعلمك على الصبر. تخيل أنت اليوم واحد طالع من الصبح عم يرعي الغنم عم يرجع على المغرب، هذه شغلة ما سهلة. وتعلمه على التواضع أن يطأطئ رأسه دائما أنه أنا ما أعيش مع الغنات أقعد مع هداك، من هلا عايش بالبرج العيلة مفكر حلو بده يوصل المعلومات دغرة. الناس يلوف قلبها إلى المتواضع إلى الصبور، وقت اللي بيشوفوك صادق وهكذا يلوف إليهم قلبك، فتدخل المعلومة مباشرة من القلب إلى القالب. وأيضا تعلمه على الشجاعة كما قلنا. وأيضا وهذا أمر من أخطر الأمور الذي فعله أعداء الدين بالدعاة إلى الله عز وجل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من يده ومن قوته. لذلك يجب على الداعي إلى الله عز وجل الذي يريد أن يدعو إلى الله عز وجل يبتعد عن المال اللي بده يغير له كلامه والفتاوى كل لحظة بلحظة. إذا ما بده يحكي اللي بده إياهن وقفنا عنك المصير، بده يعمل ساعته. فلذلك لابد للداعية أن يكون ماله خارج الدعوة، ما له دخل بالدعوة أصلا، حتى ما أحد يوم من الايام يجي يعصله على الايد اللي بتوجعه، وانه بدأ يعصله على الايد اللي بتوجعه ويشوف ابنائه عم يبكوا ونساءه عم يبكوا، وش بده يعمل؟ وهذا امر لا يصبر عليه الا من رحم الله. منو امر سهل ابدا هذه الفتنه، فتنه المال. فلذلك الانسان الداعي الخالص لله عز وجل يجب ان يكتسب من قوته من يده ويبتعد عن هذه الامور. نسال الله عز وجل المعافاه. وايضا حفظه الله عز وجل من اي مشاركه باي عمل، فلم يعبد صنما يوما ولم يشرب يشرب خمرا يوما. وحتى يوم من الايام هو ومره اتفق هو والشباب بده يروحوا يحضروا حفله عرس كان فيها غناء، فالله عز وجل انزل على راسه النوم فما فاء اللاتينيا حتى يحفظه الله عز وجل من ذلك. لذلك يجب على الشباب ان ينشئوا انفسهم. الشاب هذا هو المورد الاساسي، إن الشاب عندما يحفظ أعضاءه في شبابه يحفظه الله عز وجل في شيخوخته. إنسان الشاب هلأ أنتوا بهالأيام يكثر الصيام ويكثر قيام الليل ويكثر حفظ القرآن وتكثر العبادات والطاعات والقربات. إذا ما أنت وشاب عودت حالك على هذا الأمر أن تبتعد عن الفتن، فأيضا بك تعود حالك. وأيضا عرف عنه أنه الصادق الأمين، وهذا أمر مهم جدا. الداعية لازم يكون صيته أبلو، الصيت مهم جدا. نحن اليوم للأسف شو بدك تحكي؟ أي واحد وللأسف واقع من الدعاة إلى الله عز وجل الذين هم رؤوس الدعوة بخمسين ألف شغلة غلط. لذلك لا ترى الناس إيش يذهبون معهم ولا يسمعون لكلامهم. اليوم الإنسان الذي يريد أن يحمل هم الدعوة يجب أن يكون أول شيء صادق وأمين وبعيد عن الشبهات والشهوات. من وقع بخمسين ألف شغلة بيرجع بيقول والله ما حدا عم يسمع لنا وما حدا عم يرد علينا وما حدا عم يسمع لنا محاضرات، لأنه بدهم إياك تروح تحسن نفسك وترجع الجاي. وأيضا كان يسافر. النبي عليه الصلاة والسلام كان هو وعمره 12 سنة سافر إلى الشام مع عمه، وأيضا كان سافر في رحلته في التجارة إلى خديجة. وهذا السفر أمر مهم جدا، أنت ما بتعرف الإنسان إلا بالسفر. وهذا الأمر مهم جدا للداعية حتى يخالط الناس. الداعية اللي قاعد بالمكتبات وورا الكتب ما نفهم مش عم يصير قدامه وحوالي، فلا بد للداعية أن يخالط الناس. لذلك قالنا مثلا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم فله أجرين. أنت ممكن هان تقعد تخطط أنا اليوم بدي أعمل دعوة بالضيعة وبلبنان لا تعد ولا تحصى على الورقة والقلم. أنت وبتنزل بتلاقي كل شيء مختلف. فلذلك الإنسان الداعية يجب أن يخالط الناس ويختلط بالناس ويعرف أفهام الناس حتى يوصل إليهم الدعوة. من هو بمحل والناس كلهم بمحل. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي، انتبهوا يا شباب، كان يحبب إليه الخلاء، يعني أنه يجلس وحده، حتى كان يتعبد الله عز وجل في غار حراء، وكان يذهب في شبابه ويتطلع إلى نعم الله عز وجل. وهذا أمر مهم جدا للداعي. إنسان وقت بيخالط الناس وكذا بيتعب، فلا بد له من خلوة بينه وبين الله جل في علاه، بقيام ليل، بجلسة مع الله عز وجل، بقراءة قرآن وبكاء. هذه أمر العبادات ولذة الطاعات والقربات والخيرات شغلة ما نهيني. فلذلك الإنسان الداعية يجب أن يكون قريبا من الله عز وجل، دائما مع الله عز وجل. فعندما يكون مع الله عز وجل يكون الله عز وجل معه ببعض أعمال الخلوات. ما ضروري كل شغلة بس تعملها تتصدق ولا تعملك شغلة كل العالم تعرفه، لا بد كما والعياذ بالله كثير منا عنده ذنوب الخلوات لابد أن يكون عندنا حسنات في الخلوات، أن نكون مع الله عز وجل دائما وأبدا. كم واحد منا اليوم قال أزمان أسأل سؤال اتدسرك من القويم الليل، ممكن جيت تقولي من أيام رمضان، فكيف ستستشعر لذة الطاعة والقربة؟ اتدسرك منك قعد من بعد الفجر للضحى هيك وحدك وعم تذكر الله عز وجل وتقرأ قرآن وتستشعر هذه المعاني. هذه أمور مهمة جدا للداعي. وأيضا كان يقول إبراهيم بن أدهم رحمه الله عن قيام الليل قال: نحن في لذة لو علمها الملوك لجالدونا عليها. يعني لو الإنسان استشعر لذة الخلوة مع الله عز وجل ولذة الطاعة لا يمكن أن ينفك أبدا عن الطاعات والقربات لله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.